محمد رسول الله الروح في نور بتدوب وعليك سلام الله رب الحرم والبيت أنا تبت مش ندمان عشمان في أهل البيت في المصطفى العدنان.
نحن نقول بأن ما جرى خلال وجوده المبارك على وجه الأرض اليوم يجري من جديد، ذات المؤامرات والقوم أولاد القوم ضد الإسلام ضد القرآن ضد مبادئ ومناهج الإسلام. المحمد الأصيل المعتدل البعيد عن الغلو والتطرف، ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متطرفا أو عابدا وزاهدا وتاركا الدنيا وكل ما فيها كما أراد البعض أن يأخذ الإسلام فيه، ولم يكن قاتلا أو مجرما كما يصوره أعداء الإسلام اليوم وبكل وقاحة، وهو المبعوث رحمة للعالمين. ألقاكم لاحقا بإذن الله تعالى، السلام عليكم.
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب، أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا، أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب، أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا،
أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخاف فيها الرقيبا، أنا العبد المسيء عصيت سرا فما لي الآن لا أبدي النحيبا، أنا العبد المسيء عصيت سرا فما لي الآن لا أبدي النحيبا،
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب، أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا،
أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرى الشبيبة والمشيبة، أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا، أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا،
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب، أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا،
أنا العبد سقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيبة أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا
أنا العبد الذي كسب الذنوبا وصدته الأماني أن يتوب.
رحمة العالمين. كتبها للإذاعة حسن خرسان. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. هندسة الصوت سياوة شعلي. شارك في التمثيل
خالد غلامي،
بلال البحراني،
مصطفى محمود،
وعلي حيدر.
من إخراج كريم حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله. لقد رافقت العناية الإلهية محمدا صلى الله عليه وآله منذ أن كان جنينا، واستمرت هذه العناية إلى أن رحل عن هذه الدنيا. ومن مصادق هذه العناية أن رجلا جاء إلى الكعبة ليخبر عبد المطلب بخبر محزن.
يا عبد المطلب، يا شيخ مكة، يا عبد المطلب،
ما وراءك يا رجل؟ أراك وجلا، هل وقع أمر يدعو لذلك؟
يا أبا لهب، أين والدك عبد المطلب؟
قل ماذا دهاك، أنا ولده، قل ماذا تريد؟
الأمر لا يعنيك يا أبا لهب، إنه يعني زعيم مكة.
لا شك أنه أمر في غاية الخطورة.
نعم نعم، دلني على عبد المطلب، فالأمر لا يستدعي التأخير.
ذاك هو أبي، جالس بجوار الكعبة بين أصحابه وقومه، لنذهب إلى هيا.
لنذهب. يا أبا الحارث، يا أبا الحارث.
نعم نعم، تفضل يا أخ العرب، أراك خائفا وجلا، ماذا دهاك؟
إن حليمة السعدية مرضعة يتيمك محمد.
ما بها؟ هل حدث لها مكروه يا رجل؟
لا لا، ولكن
ولكن ماذا؟
دعه يكمل حديثه يا أبا لهب، ولا تقاطع الرجل.
أمرك.
أكمل حديثك، ماذا جرى لمرضعتي ولدي محمد؟
لقد تركتها تبكي حتى أغمي عليها من شدة البكاء.
ولما تبكي؟ ما الذي أحزنها؟
لقد فقدت محمدا يومين كاملين ولم تجد، فانهارت قواها.
ماذا؟ فقد ولدي محمد؟
لا لا لا، لا أستطيع تحمل سماع هذا النبأ. لا عليك يا أبي، فنحن ولدك، نكفيك هذا اليتيم.
اصرف وجهك عني يا أبا لهب، فإن جميع الخلق لا يعادلون عندي إصبعا واحدا من أصابع محمد.
إنك تبالغ في مودته يا أبي، لقد أراحنا منه من اختطفه.
وإنك تبالغ في بغضه يا أبا لهب. أغرب عن وجهي، أغرب أيها الولد العاق.
ماذا سنفعل لمحمد يا أبا الحارث؟
دعني أكلم قومي. يا بني هاشم،
لبيك.
ويا بني غالب،
لبيك يا عبد المطلب،
لبيك.
اركبوا جيادكم وانتشروا في البيداء وابحثوا عن محمد، فإنه قد فقد، ولا تأتوني إلا وهو معكم. هيا انطلقوا، هيا
هيا هيا هيا هيا.
وتوجه عبد المطلب نحو الكعبة متوسلا بالله جل جلاله في مساعدته على العثور على حفيده محمد صلى الله عليه وآله.
ربي أتهلك آلك؟ إن تفعل فأمر ما بدا لك. إلهي وربي وخالقي، إن تهلك ولدي محمدا فأهلكني، فإني لا أحب الحياة بعده. يا ربي رد راكبي محمدا، رد إلي واتخذ عندي يدا. يا ربي إن محمد لن يوجدا، تصبح قريش كلهم مبددا.
بعد أن دعا عبد المطلب ربه، سمع مناديا يقول: إن الله لا يضيع محمدا.
الحمد لله، الحمد لله، فأين محمد إذن؟
إنه تحت شجرة أم غيلان.
حمدا لك يا رب، وشكرا لك على نعمائك. من هذا القادم؟ ولد العباس؟
نعم يا أبتي، لقد عثرنا على محمد، ها هو يا أبتي.
شكرا لك يا رب، شكرا. وأين عثرتم عليه؟
تحت شجرة أم غيلان، فأتيناه فرأيناه يأكل الرطب من أم غيلان وحوله شابان يحرسانه، فلما قربنا منه ذهب الشابان ولم نر لهما أثرا.
نعم، إن ولدي محمدا تحفظه ملائكة السماء، فهاتني ولدي محمدا لأقبله وأضعه على عنقي وأطوف به الكعبة. حبيبي، حبيبي محمد.
ظهرت كرامات النبي محمد صلى الله عليه وآله لعامة الناس بعد ظهوره لهذه الدنيا، فشاع ذكره وعلى صيته وأحبه من رآه وسمع به. ويذكر أن النبي محمدا صلى الله عليه وآله عندما كان صبيا جمع صبيان بني مخزوم وقال لهم: أنا أميركم. وانعقد رأي صبيان بني هاشم وبني عبد المطلب على النبي وقالوا له:
الأمير.
أنت الأمير.
أنت الأمير.
نعم.
يا محمد.
نعم أنت الأمير.
أنت أميرنا يا محمد. نعم.
تفضلوا يا أولادي.
لا لا لا
لا, لا, لا.
إنه أميرنا.
نحن ننتظر محمد.
إنه
أميرنا. إنه أميرنا. نعم. إنه
أميرنا. ونعم الأمير. حسنا، تقاسموا هذا الرطب فيما بينكم وسآتيكم بالمزيد. تفضلوا. كلوا أيها الصبي.
إنه رطب لذيذ لم أذق مثله في حياتي.
كلوا، كلوا هنيئا مريئا.
من أين لك كل هذا الرطب اللذيذ يا أم طالب؟
من نخلتنا يا عزيزي.
من نخلتكم؟
ولم هذا العجب يا بني؟
لأني أعلم أن نخلتكم يابسة لا رطب فيها.
حقا،
حتى وإن كانت غير يابسة فإن نخلة واحدة لا تعطي كل هذا الرطب.
نعم نعم.
ففي كل يوم يأتينا محمد بكمية كبيرة من رطبها.
نعم
نعم يا ولدي، أنت على حق، ولكنها نخلة مباركة يا أعزائي.
كيف تكون نخلة مباركة وهي يابسة منذ زمن بعيد؟
نعم، إذن اسمح لي أن أقول لك يا بني إن حديث النخلة هذه عجيب.
عجيب؟
بالله عليك. نعم؟ بالله عليك حدثينا عنها ريثما يخرج علينا محمد.
نعم نعم, نعم. حدثينا عن سر هذه النخلة.
نعم.
حسنا، اجلسوا لأحدثكم.
حسنا.
أخذت فاطمة بنت أسد تحدث صبيان بني مخزوم وبني هاشم عن سر النخلة اليابسة التي لا ينتهي رطبها، فقالت:
رأيتم يا أولادي كيف كانت هذه النخلة يابسة ولا رطب فيها؟
فمن أين جئت إلينا بالرطب يا أم طالب؟
نعم من أين؟
نعم، عندما دخل محمد بيتي بعد وفاة جده عبد المطلب نظر إلى النخلة فرآها يابسة فوضع يده عليها فاخضرت ثم بدأت تعطي الرطب.
يا لها عن خبز مباركة!
حقا إنها يد مباركة،
حقا.
يا للعجب!
فكنت يا أولادي في كل يوم أجمع له الرطب وأضعه في هذه السلة ثم يخرج إليكم ويقسمه عليكم.
هنيئا لك يا محمد على هذه اليد المباركة، هنيئا لك،
هنيئا
لك.
في ذات يوم دخل محمد صلى الله عليه وآله دار عمه أبي طالب رضي الله عنه ليأخذ زنبيل الرطب ويوزعه على صبيان بني هاشم وبني عبد المطلب، فلم يجد في الزنبيل شيئا، فسأل امرأة عمه فاطمة بنت أسد عن السبب فقالت:
اعلم يا ولدي، هي قرة عيني أنه لم يتساقط من تمرها شيء.
تقول فاطمة بنت أسد: عندما سمع محمد كلامي هذا تقدم نحو النخلة فوحق نور وجهه لقد رأيته تكلم بكلمات وإذا بالنخلة قد انحنت حتى صار رأسها عنده، فأخذ من الرطب ما أراد، ثم عادت النخلة إلى ما كانت. فمن ذلك اليوم قالت فاطمة بنت أسد: اللهم رب السماء، ارزقني ولدا ذكرا يكون أخا لمحمد. فرزقت بعلي، فما كان يقرب صنما ولا يسجد لوثن، كل ذلك ببركة محمد صلى الله عليه وآله. خرج أبو طالب عم النبي محمد صلى الله عليه وآله إلى الشام تاجرا سنة 8 من مولد رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان في أشد ما يكون من الحر،
فلما أجمع على السير جاء إليه بعض رجال قومه يسألونه عند من سيودع ابن أخيه محمدا.
أسعدت صباحا يا أبا طالب.
أسعدت صباحا يا أبا طالب.
أسعدتما صباحا.
أراك تشد الرحال يا أبا طالب.
إني خارج في تجارة إلى الشام.
وعند من ستودع ابن أخيك محمد؟
سيكون محمد معي.
ماذا؟ أتصحب هذا الصبي في سفرك وفي هذا الحر الشديد؟
والله لا يفارقني حيث توجهت أبدا.
ألا تخشى عليه هذا الحر الشديد؟
إني لا آمن بقاءه هنا لوحده، وإني لا أطيق فراقه.
وكيف ستدفع عنه حر الشمس ولهيب الصحراء؟
سيدفع عنه الله كل ما يؤذيه.
كيف يا أبا طالب؟
إن رافقتموني سترون بأم أعينكم كيف سيدفع عنه الله كل ما يؤذيه.
إذن سنرافقك يا أبا طالب.
نعم سنرافقك في سفرك إلى الشام يا أبا طالب.
إذن هيا بنا.
هيا. يا أبا طالب.
نعم.
ما لي أراك لا تظلل لابن أخيك من حر الشمس؟
هناك من يظلل له.
ماذا؟
ألا تريان السماء من فوقه؟
إي وحق السماء أرى ظله.
سبحان الله سبحان الله ما شاء الله.
ماذا؟ إنها سحابة بيضاء تظلل لمحمد من حرارة الشمس.
نعم. ألم أقل لكما إن الله سيدفع عنه كل ما يؤذيه؟
نعم.
صدقت يا أبا طالب.
صدقت أي والله.
فإن هذه السحابة لا تفارق محمدا، تسير معه إذا سار وتقف إذا وقف.
أي رب الكعبة.
يقول أبو طالب رضي الله عنه: لقد رأيت لمحمد كرامات كثيرة أثناء سفري إلى الشام، فقد كان البعير الذي عليه محمد أمامي لا يفارقني، وكان يسبق الركب كلهم، وكان إذا اشتد الحر جاءت سحابة بيضاء مثل قطعة الثلج فتسلم عليه وتقف على رأسه لا تفارقه. ويقول أبو طالب رضي الله عنه: وضاق بنا في طريقنا حتى كنا لا نصيب قربة ماء إلا بدينارين، وكنا حيثما نزلنا تمتلئ الحياض ويكثر الماء وتخضر الأرض، فكنا في كل خصب وطيب من الخير، وكان فينا قوم قد وقفت جمالهم، فمشى إليها رسول الله ومسح عليها فسارت.
ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني. ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني.
كلما غرد طير في حميلة وصفت للحب دنياه الجميلة، كلما غرد طير في حميلة وصفت للحب دنياه الجميلة.
وتهالت في الربوة من درب لدرب، عاشقا يبحث في البستان عن قلب وحب. وتهالت في الربوة من درب لدرب، عاشقا يبحث في البستان عن قلب وحب.
نسي العطر خطاه وخفى شجو الطيور، ونهلت الصبر والإيمان من صمت الزهور.
نسي العطر خطاه وخفى شجو الطيور، ونهلت الصبر والإيمان من صمت الزهور.
يا إلهي
يا إلهي
يا إلهي يا إلهي.
ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني. ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني.
كلما قبل ضوء الشمس زارا، وانحنى الغصن لها ينقل سرا. كلما قبل ضوء الشمس زارا، وانحنى الغصن لها ينقل سرا.
لاح لي فضلك في كل شعاع يتجلى، يملأ الأيام عطرا وناشدا وظلا. لاح لي فضلك في كل شعاع يتجلى، يملأ الأيام عطرا وناشدا وظلا.
ورأيت خيرا ينساب دعاء شفاهي، وغناء صفاء القلب يجري يا إلهي.
ورأيت الخير ينساب دعاء بشفاهي، وغناء صفاء القلب يجري يا إلهي.
يا إلهي
يا إلهي
يا إلهي يا إلهي.
ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني. ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني.
ليكن ذنبي ثوارا عن ضميري، وخطى التوبة تاهت في المسير. ليكن ذنبي ثوارا عن ضميري، وخطى التوبة تاهت في المسير.
فأنا في كل خطوي لك حمد ومتى، وحنين رددته حول أيام الشعار. فأنا في كل خطوي لك حمد ومتى، وحنين رددته حول أيام الشعار.
قوتي منك ومنها تنهل الشكر شفاهي، وتغني الروح تسبيحا وحمدا يا إلهي.
قوتي منك ومنها تنهل الشكر شفاهي، وتغني الروح تسبيحا وحمدا يا إلهي.
يا إلهي
يا إلهي
يا إلهي يا إلهي.
ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني. ربي سبحانك دوما يا إلهي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 19 من ربيع الأول عام 1444 هجري قمري، والمصادف للرابع والعشرين من شهر مهر عام 1401 هجري شمسي، والموافق للسادس عشر من تشرين الأول أكتوبر عام 2022 ميلادي. في الرابع والعشرين من شهر مهر عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسادس عشر من تشرين الأول أكتوبر عام 1978 ميلادي، ارتكب جلاوزة نظام الشاه المقبور في إيران مجزرة دموية قتل فيها العشرات من أبناء الشعب الإيراني في المسجد الجامع بمدينة كرمان، وذلك ضمن أحداث الثورة الإسلامية في إيران. فعندما كان سكان مدينة كرمان يحيون ذكرى مرور 40 يوما على استشهاد عدد كبير من أهالي طهران على يد النظام الملكي الجائر، هاجمت قوات أمن الشاه المقبور الحاضرين في المسجد وفتحوا نيران أسلحتهم وانهالوا على الحاضرين بالضرب والشتائم، واستشهد وأصيب العشرات من المدنيين إثر ذلك الاعتداء. وقد شكلت تلك المجازر التي ارتكبها النظام الملكي دفعة قوية لدى الشعب الإيراني لينطلق في تظاهراته الكبرى التي انتهت بانتصار الثورة الإسلامية المباركة بقيادة الإمام الخميني رحمة الله عليه. وأخيرا، وفي السادس عشر من تشرين الأول أكتوبر عام 1815 ميلادي، تم تنفيذ حكم الإعدام في تسعة من كبار القادة العسكريين والسياسيين في ألمانيا النازية، وذلك طبقا لقرارات محكمة نورنبرغ الخاصة بمحاكمة 22 شخصا من مجرمي الحرب الألمان بعد الحرب العالمية الثانية. يذكر أن قائد القوة الجوية الألمانية هيرمان كورينغ أقدم على الانتحار قبل تنفيذ حكم الإعدام بساعة واحدة، كما حكمت محكمة نورنبرغ على تسعة من القادة الألمان بالحبس، فيما تمت تبرئة ثلاثة آخرين. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
طلب من ثقل الجواب، واستفدت من هجعة اليأس المشير. ربي قلبي عن شجاه أخبر، بازغ الفجر به مذ أبصر. حاش ربي ما فؤادي أنكرا، خالق الله إله العالمين. ربي قلبي عن شجاه أخبره. صاغ الفجر بهم الأبصار عاش ربي ما فؤادي أنكرا خالق الله إله العالمين يملك نفعا وضر رحمة الله رجاء للبشر إن ربي يملك نفعا وضر رحمة الله رجاء للبشر خيرنا بالخير فالله أمر وبهذا نطق الحق المبين استرح يا قلب أنت كهفي والمآ وعليك يا إلهي الاتكاء يا ملاذي أنت كهفي والمآ وعليك يا إلهي الاتكاء خيبة القلب جحود وضلال أرحم القلب الشجين مستكين استرح يا قلب
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 سنة
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله
في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
في الحلقتين الماضيتين تطرقنا إلى معنى عنوان كتاب سماحة الإمام الخامنئي إنسان بعمر 250 سنة. يقول الإمام الخامنئي: إن حياة الأئمة من عام 11 للهجرة، أي بداية إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وحتى عام 260 للهجرة القمرية، أي بداية الغيبة الصغرى للإمام المهدي المنتظر، تعد هذه الفترة 250 سنة. ومن هذا المنطلق نقول إن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم كان سلوكهم، وخلافا لما يتصور البعض بأنه في الظاهر مختلف إمام عن إمام آخر، كان سلوكهم كله منطلقا من إنسان عمر 250 سنة، كأن الأئمة كلهم كانوا إنسانا استمر من عام 11 إلى عام 260. تعالوا معا نتطرق إلى باقي صفحات المقدمة في هذا الكتاب. عندما شعر الأئمة عليهم السلام أن الإسلام صار غريبا وأن المجتمع الإسلامي لم يتشكل، وضعوا عدة أهداف أساسية لهم، أحدها تبيين الإسلام بالصورة الصحيحة. فالإسلام بنظر أولئك الذين كانوا على رأس السلطة طيلة هذه السنوات المتمادية هو أمر يعارض مطامعهم، فإسلام النبي وإسلام القرآن وإسلام معركة بدر وحنين، والإسلام الذي يعارض الأرستقراطية والتمييز الطبقي، والإسلام الذي ينصر المستضعفين ويقمع المستكبرين، لا يمكن أن يكون في مصلحة أولئك الذين يريدون أن يرتدوا اللباس الموسوي بالحقيقة الفرعونية، واللباس الإبراهيمي بالحقيقة النمرودية، فكانوا مضطرين لتحريف الإسلام. ولما لم يكن بالإمكان إبعاد الإسلام دفعة واحدة عن قلوب الناس وأذهانهم، لأن الناس كانوا مؤمنين به، اضطروا إلى أن يبدلوا الإسلام من حيث الروح والماهية، وأن يفرغوه من محتواه. ففي النظام البائد، أي نظام الشاه، لم يكن هناك مخالفة للمظاهر الإسلامية، ولكن الأمر لم يكن كذلك فيما يتعلق بمضمون الإسلام وروحه وجهاد الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإسلاميين وبيان الحقائق الإسلامية، فلم يعارض المظاهر الإسلامية التي لا تضر مصالحهم. ومثل هذه الحالة كانت حاصلة في زمن الخلافة الأموية والعباسية. لهذا ومن أجل أن يفرغوا الإسلام من روحه وحقيقته، استأجروا مجموعة من المرتزقة من أصحاب القلم واللسان ليختلقوا الأحاديث، وكانوا يغدقون عليهم الأموال من أجل أن يخترعوا لهم منقبة أو يكتبوا لهم كتابة. يقال إنه عندما هلك سليمان بن عبد الملك قد شهدت كتب فلان العالم الكبير والذي لا أذكر اسمه الآن، قد وضعت على ظهور الإبل والحيوانات وأخرجت من خزانة سليمان بن عبد الملك، أي أن هذا الكاتب والمحدث الكبير وهذا العالم المشهور الذي يذكر اسمه في كل هذه الكتب الإسلامية كان يؤلف لسليمان بن عبد الملك. فهل تتوقعون من كتاب يؤلف لسليمان بن عبد الملك أن يذكر فيه ما لا يرضي سليمان بن عبد الملك؟ فسليمان بن عبد الملك الذي يظلم ويشرب الخمر ويصالح الكفار ويقمع المسلمين ويميز بين الناس ويضيق على الفقراء وينهب أموال الناس، أي إسلام سيعجبه؟ لقد كان هذا هو المرض الكبير للمجتمع الإسلامي طيلة القرون الأولى، وقد شاهد الأئمة عليهم السلام هذه الأمور وشعروا أن تراث النبي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم، أي الأحكام الإسلامية التي ينبغي أن تبقى على مر التاريخ وتهدي البشرية في كل عصوره، أضحى عرضة للتحريف. وكان من أهداف الأئمة الأساسية التبيين الصحيح للإسلام والتفسير الحقيقي للقرآن وكشف تلك التحريفات والمحرفين. انظروا في كلمات الأئمة عليهم السلام، سترون أن ما ذكر في العديد من الموارد ناظر إلى تلك الأمور التي ذكرت باسم الإسلام من قبل العلماء والفقهاء والمحدثين التابعين للأجهزة الحاكمة والعاملة لدى بلاط السلاطين من أجل ردها وبيان حقائقها. لقد كان هذا من الأهداف الأساس والكبرى للأئمة، وهو عبارة عن تبيين الأحكام الإسلامية. إن نفس هذا العمل له بعد سياسي، أي أننا عندما نعلم أن التحريف يحصل من قبل أجهزة السلطة والخلافة، وأن أصحاب القلم المأجورين والذين يظهرون بصورة العلماء يحرفون الأمور من أجل السلاطين والحكام، فمن الطبيعي أن كل من ينهض بوجه هذه التحريفات يكون في الواقع قد قام بعمل يعارض سياسة أولئك الحكام والسلاطين. في يومنا هذا وفي بعض الدول الإسلامية نجد أصحاب القلم والكتاب والعلماء المستأجرين من قبل تلك الأجهزة يؤلفون كتبا من أجل بث الفرقة بين المسلمين، أو من أجل تشويه صورة إخوانهم المسلمين. فلو ظهر في تلك البلاد كاتب حر وألف كتابا حول الوحدة الإسلامية والأخوة بين الجماعات الإسلامية، فإن مثل هذا العمل سيكون في الواقع عملا سياسيا ومخالفا للأجهزة الحاكمة. لقد كان بيان تلك الأحكام الإسلامية من جملة الأعمال والأنشطة الأساس للأئمة، ولا يعني هذا أن الأحكام الإسلامية لم تكن تعلن في تلك الأيام وداخل المجتمع الإسلامي. كيف لا؟ وفي كل زاوية من العالم الإسلامي كان هناك من يقرأ القرآن وينقل الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان هناك بعض المحدثين الذين حفظوا آلاف الأحاديث، ولم يكن الأمر مختصا بمكة والمدينة والكوفة وبغداد وأمثالها، بل كان شائعا في جميع أقطار العالم الإسلامي. انظروا إلى التاريخ، هناك في خراسان ذلك العالم الشاب الذي يدون عدة آلاف من الأحاديث، وفي طبرستان ذاك العالم الكبير الذي ينقل عدة آلاف من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن الصحابة. لقد كان الحديث موجودا وكانت تبين الأحكام الإسلامية، ولكن ما لم يكن يبين هو التفسير والتبيين الصحيح للإسلام في جميع المجالات وفي كل ما يتعلق بأمور المجتمع الإسلامي. وهذا ما أراد الأئمة عليهم السلام أن ينهضوا به، لقد كان هذا العمل من الأعمال المهمة للأئمة عليهم السلام.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
أشعل فتيل الاختلافات، قذ العصابات.